بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. قد تعلمنا سابقا أن البيع هو مبادلة مال بمال ومعاوضة مال بمال، وعرفنا أن هذا البيع هو عقد من العقود، والعقود منها ما يكون بانفراد صاحبه أي أنه يبرمه على وجه الانفراد ينفرد به، ومنها ما يكون من طرفين لا بد له من طرفين في التعاقد. فالعقد الذي ينفرد به العاقد كعقد اليمين وعقد الطلاق وعقد النذر ونحو ذلك من العقود، أما العقد الذي لا بد فيه من طرفين في التعاقد فهذا كعقد الشركة وكالة وكعقد الوديعة والمسابقات والرهن، عقد الضمان ونحو ذلك من هذه العقود التي تعرفونها، الإجارة، المساقاة، الوصية، الحوالة، هذه كلها عقود لا بد فيها من طرفين في التعاقد ومنها البيع. فالبيع إذن من هذا النوع من العقود الذي لا بد فيه من طرفين عند التعاقد. هذا النوع من العقود هو الذي يطلق عليه المعاملات، باب المعاملات، يعني إذا كان كلا الضربين يطلق عليه باب العقود، إلا أن الضرب الثاني هذا هو الذي يسمونه المعاملات، لأنه يتعامل مع غيره، كل طرف يتعامل مع الآخر. وعادة ما يبدأ الفقهاء عند عقد كتاب البيع بهذا الضرب، هو ضرب المعاملات، ويسمونه المعاملات، فيذكرون تحته هذه العقود التي أشرنا إليها. فلما كان منها البيع، كانت البداية بالبيع، جرت العادة عند الفقهاء أن يبدأوا بالبيع من هذا النوع من العقود. وهذا البيع الذي نحن نتحدث عنه من المحاضرة الماضية، وقلنا أن معناه مبادلة أو معاوضة مال بمال، والمقصود هنا المال بالمال، يعني مبادلة ثمن بمثمن، سواء كان من النقود أو من السلع بمال آخر أو أي شيء من هذا القبيل، المهم أن يكون ثمنا ومثمنا سواء كان نقدا أو غيره. وهذا البيع منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. والبيع الصحيح هو بيع الأعيان التي مثلنا سابقا لها عند حديثنا في المحاضرة الماضية، بأعيان، وهذا يشمل أي عين، أي عين كانت موجودة مشاهدة أمامنا أو حتى معدومة، لأن كل واحدة سيأتي لها حكم، كل واحدة لها حكم. المهم أن البيع ينعقد على عين، سواء كانت هذه العين مشاهدة أو كانت غائبة. كذلك من البيوع الصحيحة بيع الصفات، وهي بيع العين الغائبة التي أشرنا إليها قبل قليل، بيع عين غائبة لأنها تباع بالصفات، وهذا ما يسمى بالسلم، ويفرد له باب مستقل. ويدخل في ذلك أيضا بيع الخيار، بيع المرابحة، الصرف، بيع الحيوان بالحيوان، هذه بيوع صحيحة. ويقابلها البيوع الفاسدة. البيوع الفاسدة هي التي يسمونها بيوع المنهي عنها، التي جاءت السنة بالنهي عنها، وهذه متعددة كثيرة. عندما نتأمل ما جاء فيها من السنة نجد أنها كثيرة ولها صور متعددة، كما جاء في السنة في النهي عن بيع الحصات وبيع الغرر وبيع الكلب والخنزير والميتة والخمر وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الملاقيح والمضامين وبيع حبل الحبلة وبيع النجش أو النجش السكون والتحريك وبيع المصراة وبيع العربان الذي يسميه بعضهم العربون ونحو هذه البيوع المنهي عنها. وهذا سيكون له حديث خاص إن شاء الله ربما في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. إذا تحرر هذا فإننا نتكلم اليوم عن صور البيع الصحيح في الجملة، والذي قلنا إن منه بيع الأعيان وبيع الصفات وغيرها من هذه البيوع. وسوف نبدأ من حيث انتهينا سابقا عندما قلنا إن للعقد أركانا، وهو العاقد والصيغة والمعقود عليه، وتكلمنا في الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وطولنا فيها وفصلنا فيها، وتحدثنا أيضا عن العاقد وشروط العاقد، ماذا يشترط فيه، وشرط العاقد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، وهذا فصلنا فيه القول في المحاضرة السابقة. ووصلنا إلى المعقود عليه وهو العين والسلعة، وقلنا إننا سوف نفصل فيه القول في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، وذلك بذكر شروط المعقود عليه حتى يصح البيع، شروط المعقود عليه حتى يصح البيع. وقد ذكروا شروطا لهذه السلعة، لهذا المعقود عليه، ذكروا شروطا للمعقود عليه، وهذه الشروط هي قالوا أن يكون المعقود عليه طاهر منتفعا به، إذن الطهارة الشرط الأول، الشرط الثاني النفع، القدرة على التسليم هذا الشرط الثالث، وكونه مملوكا لصاحب العقد، واشترطوا الرؤية، هذه كم؟ خمسة بالضبط، هي خمسة شروط. وقد قال الناظم، وهو ناظم الزبد، هذا نظم في الفقه الشافعي، سماه صاحبه صفوة الزبد، وصاحبه وناظمه هو ابن رسلان. ابن رسلان هذا من علماء القرن التاسع، لأنه توفي في 844 للهجرة، وقد نظم كتابا من كتب الفقه الشافعي، وهو كتاب كتاب الزبد لعبد الرحيم البارزي، وسمى نظمه بصفوة الزبد، أي صفوة ذلك الكتاب والذي سمى الزبد. فقال في هذا النظم بما يتعلق بهذه الشروط، قال: وإنما يصح بالإيجاب، يعني يقصد البيع، وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نضر. هذه خمسة: في طاهر، واحد، منتفع به، اثنين، قدر تسليمه، شطر البيت الثاني تكملة لقوله قدر في الشطر الأول، قدر تسليمه هذا الشرط الثالث، ملك لذي العقد هذا الشرط الرابع، نظر، نظر يعني الرؤية، شرط الرؤية الذي قلنا لكم آنفا. إذن قال: وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر. فهذه هي الشروط الخمسة للمعقود عليه، فإذا توفرت ووجدت صح البيع وعليه. فإن الشرط الأول هو شرط الطهارة يدل على أنه لا يجوز بيع نجس العين، ما كان نجس العين لا يصح بيعه، كالخمر والميتة والخنزير والكلب. وبالنسبة للخمر والميتة والخنزير هذه جاء النص عليها في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن حديث المتفق عليه، قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهنا نحن قلنا أنه لا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير لأننا نتحدث عن نجاسة العين، ولم نذكر الأصنام مع أنه لا يجوز بيعها لأنها تدخل في شيء آخر اللي قضية الانتفاع وما الانتفاع، ونحن نتحدث الآن عن الطهارة. فالأصنام كحجر، الصنم المصنوع من حجر، الحجر طاهر، والتمر إذا صنعت صنم من تمر لأنهم كانوا يصنعون أصنامهم من التمر فإذا جاعوا أكلوا من سخافة عقوله، فهذا لا علاقة له بالنجاسة، إنما حرم بيعه من جهة أخرى. ونحن حديثنا عن نجاسة العين، مثالها الخمر والميتة والخنزير والكلب الذي جاء أيضا الحديث عنه في حديث تخصه، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعطف عليه ثمن السنور، لكن المثال هنا بالكلب باعتبار أن الكلب نجس. طيب، لدينا هنا سؤال: ما حكم بيع العين المتنجسة؟ أنا سألت عن المتنجسة ولم أقل النجسة. النجسة قد تكلمت عنها الآن قبل قليل ومثلت لها بالخمرة والكلب والخنزير والميتة، نعم، وهذا النجس، هذا بيع عين نجسة. أما المتنجس فهنا لا يقال أنه يجوز أو لا يجوز حتى ينظر هل هذا المتنجس، أي الذي طرأت عليه النجاسة، يمكن تطهيره أو ما يمكن. فإن كان يمكن تطهيره كثوب وقعت عليه نجاسة تزال النجاسة ويباع الثوب، وإن كان لا يمكن لأن النجاسة استحالت مع العين التي وقعت فيها فلا يمكن تخليصها منه، مثل النجاسة التي تقع في الدبس، دبس التمر أو في اللبن وهكذا، فيتنمحق وتستحيل معه فتصير عينا واحدة فيصعب تطهير هذه العين من هذه النجاسة. فالمتنجس في هذه الحالة الذي لا يمكن تطهر منه النجاسة، هذا المتنجس أصبح حكمه حكم النجس، لا يباع ولا يجوز بيعه. يبقى عندنا جزئية مهمة جديرة بإفرادها هنا في هذه النقطة، وهي الزيت. الزيت أو ما في حكمه من الأدهان، كأن نقول مثلا الأدهان التي وقعت عليها النجاسة أدهان متنجسة، هذه الأدهان المتنجسة كالزيت مثلا على وجه الخصوص نضرب به مثلا وأنتم تقيسوا عليه بقية الأدهان. لماذا الزيت؟ لأنه جاء فيه نص في الحديث: لو وقعت فيه فأرة ما حكم هذا الزيت؟ الزيت قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، ولكل حكمه عند من فصل. فقال بعضهم: الإجابة تكون إن كان هذا الزيت جامدا فتلقى وما حوله، وإن كان هذا الزيت مائعا فلا نقربه. قال: فلا تقربه. هذا التفصيل وجد في بعض الآثار، إلا أن هذا الحديث الذي ورد فيه التفصيل لم يصح عند بعض العلماء وضعفوه، فمن ضعف هذا الحديث الذي فيه التفصيل ولم يأخذ به قال: تلقى الفأرة وما حولها، أي الفأرة التي ماتت في الزيت تلقى وما حولها، ويستفاد من هذا الزيت مطلقا سواء كان مائعا أو جامدا. ومن أخذ بالحديث فصل فقال: الجامد يمكن أن تلقى وما حولها ويبقى الباقي لا يسري إليه نجاسة الفأرة، أما المائع فتسري إليه. ومع هذا قال بعضهم: حتى المائع لو أخذ الطبقة العليا قبل الخلط، يعني وجدت الفأرة ميتة وقبل أن يعني تغمس أو كذا، أخذت غرفة من الأسفل كبيرة جدا بما حول الفأرة ويلقى ويبقى الباقي. نعم، على كل حال هذا الذي ذكروه في موضوع الأشياء المتنجسة. طيب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالشرط الأول. إذن ننتقل الآن من الشرط الأول وهو الطهارة إلى الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ قلنا الانتفاع. الانتفاع أن يكون المعقود عليه منتفعا به، بمعنى أن ما لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراء. لذلك قالوا مثل بيع العقارب وبيع الحيات والنمل وحتى السباع، السباع التي هي لا يصطاد بها ولا تركب، لا هي التي تركب فينتفع بركوبها ولا هي التي يصطاد بها، فهذا النوع من السباع لا يجوز بيعه، كالأسد والذئب والنمر. فإن قال قائل: إن هناك من ينتفع بهذه السباع ويشتغل بها ويلهو بها على سبيل اللهو كالمترفين من القوم، فهل يجوز بيعها لهم؟ ما هو الجواب؟ هذا النوع من الانتفاع لا يلتفت إليه، لأنه كما ترون انتفاع باللهو، وإن كان نفعا لأصحابه لكن هو لا تنظر إليه الشريعة، مثل النفع الذي في الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالشريعة لم تلتفت لتلك المنافع من التجارة وربح التجارة ودر المال، وحرمت الخمر والميسر. كذلك هنا الشريعة لا تنظر إلى مثل هذا النوع من الانتفاع. طيب، ماذا لو باع الإنسان غرابا؟ كذلك الغراب يدخل في هذا، فإنه لا ينتفع به، وحتى لو وجد من يستفيد من ريشه فهذا أيضا لا يلتفت إلى مثل هذا النوع من النفع، لأنه بإمكانه أن ينتفع بريش غيره من الطيور. ماذا عن بيع السم؟ حقيقة بالنسبة للسم الأصل فيه أنه لا ينتفع به، ولذلك يقال لا يجوز بيع السم لأن الأصل في عدم الانتفاع، لكن لو لمح فيها معنى انتفاع لا سيما في قليلها فقد أجازه الفقهاء بهذا المعنى، ما كان في قليلها الذي لا يقتل وإنما ينتفع به، ومن هذا الجانب يمكن أن يجوز بيع السم. طيب، بقي معنى أن نقول من الأشياء التي تدخل في هذا الشرط أن يكون منتفعا به فتدخل من حيث الاحتراز عنها آلات اللهو، فإن بيع آلات اللهو مناف لهذا الشرط، منافيا لهذا الشرط، فلا يجوز بيع آلات اللهو لأنه لا نفع فيها بأي حال من الأحوال. فإن قال قائل ينتفع بها أهل الغناء وأهل الطرب، فهل الشريعة تلتفت لمثل هذا النفع؟ لا تلتفت إليه، وبالتالي يبقى بيعها وشراؤها محرما، إلا إذا لمحنا قضية تكسيرها، فينظر بعد كسرها هل ما تحصل من هذه الكسر يعد مالا أو لا يعد مالا. فإن كانت بكسرها كقبل كسرها يعني سواء، يعني ليست بمال كتلك الآلات التي تتخذ من الخشب، تتخذ من الخشب، فإذا كسرت لا ليست بمال أيضا، فهذه لا يجوز بيعها مطلقا. وذلك مثل آلات اللهو والمزامير كالطنبور والمزمار الربابة ونحو ذلك. أما إذا كان بعد كسرها يمكن أن تكون مالا كتلك الآلات المصنوعة من فضة أو من ذهب فكسرت، فهذه الكسر هي عبارة عن ذهب وفضة فتكون مالا. ومثل ذلك أيضا نقول في الصور المجسمة التي هي مجسمة منحوتة نحت أو كذا، كالأصنام عندما تحطم، فإذا حطم الصنم وكان مصنوعا من أشياء نفيسة مثلا أو حتى من حجارة، والحجارة قد تباع، فهنا أقصد ما بعد تكسيرها صلحت أن تكون مالا، فهل يمكن أن تباع في هذه الحالة ويجوز بيعها؟ في هذه الحالة حصل هناك خلاف في الفقه الفرعية في مذهبهم، المذهب المعتمد لديهم إنه ممنوع مطلقا، كأنهم لمحوا قضية إيش؟ سد الذريعة، وأنها كسرت لأجل الله عز وجل فلا يمكن أن ينتفع بها بحال. وكأنهم لمحوا أيضا الخاتم الذي كان قد لبسه رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لبس خاتما من ذهب فرماه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له تحريمه، فقالوا خذ به وخذه وانتفع، وقال لا أخذه، فكان ملمح هذا المعنى. وعموما الرجل لم يأخذه يعني ليقطع الباب تماما، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبسه ولم ينهاه عن شيء آخر، لكن الرجل نفسه قطع على نفسه وسد على نفسه الباب، وهذا حزم من باب الحزم. فهنا جاء المذهب أنه ممنوع أيضا، والروايات الأخرى أنه يعني يمكن أن تباع وتشترى وينتفع بها بعد أن أصبحت كسرة، يمكن لأنها خرجت عن مسمى ماذا؟ الصورة التي هي كانت محرمة. وهذا قريب، هذا قول قريب جيد قد يكون راجحا إن شاء الله. طيب، تكلم الفقهاء في السابق عن قضية الجارية عندما تباع وتشترى، فهذا أمر لا إشكال فيه، جارية أمه تباع وتشترى، لكن ماذا لو كانت مغنية وفرق السعر فيها لأجل ما فيها من غناء، فهي تباع بدون معرفتها الغناء بألف درهم، فإذا كانت مغنية راقصة كذا إلى آخره تباع بألفين، فاشتريت بألفين لأجل هذا المعنى، فهل يجوز شراؤها أو لا يجوز؟ قالوا إذا اشتريت لهذا المعنى فلا يجوز. أما إذا قال شخص أنا ماذا أفعل بغنائها، أنا سأشتريها ولكن هو بائعها يرفع سعرها لأجل هذه الصفة، أما أنا فوجدتها مناسبة لي فيما أريده من الخدمة وكذا ولا أريد غنائها، فاشتراها بهذا المعنى ولو دفع الفرق لأن البائع يريد الفرق، فهل يجوز للمشتري هذا؟ هنا يجوز. طبعا بهذا نتعرف أنه لا يجوز شراء آلات اللهو المحرم، سواء كان الكاسيت قديم الذي نعرف سابقا أو كانت الاسطوانات اليوم أو أي نوع من أنواع آلات اللهو المحرم التي تتضمن بداخلها أمورا محرمة، فكيف بمن يحضر هذه المهرجانات، كيف بمن يشارك فيها، كل هذا داخل فيه. لكن موضوعنا هنا موضوع قضية البيع، وأنه لا يجوز بيع ولا شراء هذه الأمور، ويدخل في ذلك الدخان أيضا والشيشة ولعبة الشطرنج، أقصد بيعها الآن، أنا لا أتحدث عن حكم اللعب فيها، فهذا ربما مر معنا سابقا حكم اللعب بها، لكن هنا الآن البيع، بيع الشطرنج، بيع ما يسمى بالبلوت، الكتب أيضا، الكتب التي فيها الكفر الصراح والبدعة والخرافة، الكتب التي فيها أفكار ضالة منحرفة، كتب الروايات التي فيها إلحاد وتفسد الأخلاق، تلك المجلات أيضا الهابطة التي امتلأت بالصور الخليعة، امتلأت بالقصص الماجنة، والصحف أيضا الصحف والجرائد التي فيها تضمنت الحرب على الدين، أو قد ربما اشتهرت بنشر صور مسيئة للمقدسات الإسلامية، أو اشتهرت يعني صور النساء. ومثل ذلك أيضا يدخل في هذا شراء وبيع قطط الزينة وكلاب الزينة، لأن كلاب غير الزينة تكلمنا عنها وأنه لا تباع، لكن ما كان للزينة أيضا لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به، وإنما يربيها الناس في بيوتهم وأصبحت ترفا ومن بعض الكماليات لدى بعض الأسر. كل هذا ليس مما ينتفع به. الحيوانات المحنطة أيضا تدخل في النهي عن ذلك. حتى الذهب، الذهب إذا اشتمل على صورة مجسمة فينبغي إزالة هذه الصورة، ولا يجوز بيعه في هذه الحالة حتى تزال الصورة المجسمة التي قد تبينت أنها صورة فيها رأس وعينان، وهذه الملامح التي يعرف من خلالها الناظر أنها صورة. الملابس، الملابس سواء النسائية أو غيرها من تلك الملابس التي فيها صور محرمة، أو نفس اللباس يشتمل على محرم كالحرير بالنسبة للرجال، وحتى النساء لهن ملابس يمنعن من شرائها، تلك العباءة التي لا يمكن أن توضع إلا على الكتف لا توضع على الرأس، فتأخذها المرأة فلا تجد ما تغطي به رأسها وتبقى عباءة على الكتف. طيب وقد بدا وحسرت عن رأسها ووجهها وشعرها. طيب فالعباءة المزركشة التي تلفت الانتباه، ملابس الأطفال التي ينبغي لولي أمرهم أن يعتني بهم ويتنبه ولا يشتري لهم أي شيء من هذه الملابس التي قد يكون فيها صور كفار أو صور ذوات أرواح من طيور وغيرها، حتى إن هذه تجلب الشياطين في البيوت. ثم يشتكي الإنسان من ضيق في بيته واحتواش الشياطين لبيته، وهو من مثل هذه الأمور. وينسحب هذا الكلام على الساعات والثياب والفرش أيضا والبسط في البيوت، وكل شيء فيه صليب واضح أنه صليب بدون تكلف، يعني ما نتكلف أي شيء صليب، لكن واضح أنه صليب من شعار النصارى. هذا كله مما يدخل في عدم الانتفاع به. هذا هو الكلام على الشرط الثاني. ننتقل للشرط الثالث، أن يكون مملوكا للعاقد، صاحب العقد الذي يقع العقد له، أن يكون المعقود عليه مملوكا لمن يقع العقد له. إذن الشرط الثالث التملك، أن يكون مملوكا لصاحب العقد، هذا هو الشرط الثالث. وعليه الذي يبيع شيئا لابد أن يكون مالكا له داخلا في ملكه، فيتولى هو بيعه بنفسه أو يبيعه له غيره بولاية أو بوكالة. معنى هذا أنه لو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة فهذا قد يتعرض البيع للبطلان. هنا قال بعضهم بأن البيع باطل، وقال بعضهم بل هو موقوف. موقوف على ماذا؟ على إجازة المالك له، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ. ودل على ذلك حديث عروة البارقي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب عروة إلى السوق واشترى بالدينار شاتين، ثم ذهب وباع إحدى الشاتين بدينار، فصار عنده شاة ودينار، فرجع بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشاة والدينار وذكر له ما كان منه، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. فقالوا إذن عندما يبيع الإنسان بهذه الصورة سماه الفقهاء بيع الفضولي الذي تصرف من نفسه بدون إذن من مالك الشيء، فقالوا يتوقف على إجازة صاحب الشأن، إن أجاز بيعه نفذ وإن لم يجز لم ينفذ. وبعضهم قال بل هو باطل على كل حال. هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذا الشرط، شرط الملكية. وربما يدخل في هذا أيضا الشرط الرابع، القدرة على التسليم، لا بد أن يكون قادرا على تسليمه وإلا فلا يجوز بيعه. طب هذه القدرة كيف هي صورتها؟ القدرة قد تكون حسية وقد تكون شرعية. فالقدرة الحسية أن يقدر على أن يسلم هذا الشيء بنفسه، بمعنى أنه إذا وجد مانع حسي من عدم التسليم فلا يجوز البيع. مثل ماذا؟ قالوا مثل الشيء الضال أو العبد الآبق أو الطير في الهواء أو السمك في الماء، أو مثلا يبيع ما تحمل به الأمة، أو اللبن مثلا إذا قلنا اللبن في الضرع، يعني شيء لا يقدر على تسليمه. أيضا قالوا مثل ما يسمى ببيع الملاقيح والمضامين، الملاقيح ما يكون في أصلاب الفحول والمضامين ما يكون في البطون من الأجنة، هذا يسمى ملاقيح ومضامين، أيضا هذا لا يقدر على تسليمها. كل هذا مانع حسي، وقد يكون لديه مانع شرعي، يعني هو يقدر على التسليم لكن يمنعه الشرع. مثل ماذا؟ مثل بيعه للرهن، شيء مرهون، هل يمكن لصاحب الرهن أن يبيعه؟ هذا مانع شرعي. إذن القدرة على التسليم بمعنى أنه لا يتلبس بمانع حسي ولا بمانع شرعي. وقد تعلمنا الآن صور للمانع الحسي وللمانع الشرعي، ولذلك قالوا لا يجوز بيع المعدوم ولا بيع المجهول. بيع المعدوم أي الذي لا يوجد، وهذا هو الذي قاله المصنف في بداية كلامه لما قال أن البيع ثلاثة أصناف، قال بيع عين مشاهدة وبيع موصوف وبيع عين غير مشاهدة. غير مشاهدة قصد منها بيع المعدوم وبيع المجهول. طبعا كلمة المجهول والمعدوم متقاربان، لكن الفرق ما هو؟ أن المجهول هو الذي جهلت صفته وجهل قدره، تمام؟ مجهول الصفة ومجهول القدر، فهذا يدخله الغرر، مثل بيع الحصاد. أنواع بيع الغرر كلها تدخل في بيع المجهول، والحقيقة هو من جنس أيضا المعدوم، لكن المجهول قد يكون في بعض صوره موجودا. فإذا فرضنا أن شخصا تبايع مع آخر في شيء غير حاضر أمامهم، لكنه موجود في الغرفة المجاورة، موجود في المكان الفلاني في محله هو، فيقول بعتك، يقول اشتريت، طيب تعال نذهب إلى المحل أعطيك إياه، فهذا مجهول في وقت العقد، لكن يؤول أمره إلى ماذا؟ سيؤول أمره إلى العلم بالمقدار وبالصفة. وعليه فإن رأى المشتري أن الوصف الذي وصف به في محل العقد والمقدار بعد معاينة العين إن رأها كما وصفت فإنه يجيز البيع، وإلا فهو بالخيار. فلا نمنع بيع المجهول مطلقا هكذا ما دام أنه سوف يؤول أمره إلى العلم، إنما المجهول الذي لا مجال لأن يؤول إلى العلم هو الذي قد يمنع. بقي معنا شرط خامس نختم به، وهو أن يكون المبيع معلوما، أي معلوم. فلا بد أن يعلم الإنسان هذه العين، أن يعلمها من حيث العين، العلم بهذه العين ما هي، والعلم بقدرها والعلم بصفتها، فلا يجهل هذه الأمور. ليس طبعا شرطا أن يعلم بها من كل وجه، لكن يكفي أن يعرف قدرها، عينها، صفتها. فإذا اشترى سيارة مثلا يعرف أي موديل هي، من أي فئة. طبعا هي فئات السيارات، فئات، فئة كما يقال كاملة، وفئة على النصف، وفئة بدون هذه الميزات، ونحو ذلك من الأمور هذه. فإذا عاين السيارة بعد ذلك ووجدها كالموصوف جاز البيع، فلا بد من العلم لها. وقد تكون العين حاضرة فلا بد أن يعلمها أيضا وهي حاضرة، من حيث مقدارها، كيلها، وزنها، عددها، ذرعها، من هذه الأمور لا بد أن يعلمها ولو كانت العين حاضرة. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الشروط الخمسة، وهي شروط ما يسميها الفقهاء شروط البيع. لم يبقى شيء إن شاء الله تعالى، يكون درسنا القادم إن شاء الله في البيوع المنهي عنها، وهي البيوع الفاسدة، وما سبق كان في أقسام البيوع الصحيحة. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.